بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا سيد المنير الخباز، حياكم الله في هذه الجلسة الرابعة من الحوار حول أسئلة المحاضرات، حول الأسئلة المتعلقة بمحاضراتكم. هذه الجلسة عبارة عن إكمال الأسئلة الباقية من الحوار السابق، وأيضا بعض الأسئلة التي وردت حول محاضرتكم ليلة أمس حول التعددية الدينية والاختلاف في التفاسير أو المنهجية في التفاسير. سيدنا، سنبدأ بالسؤال الأول وهو متعلق لعله بالمحاضرات الأولى الأربع، حول أنه لا شك في أن أكثر الأنظمة الدينية تطورا حضاريا هو نظام الدين الإسلامي، لكن هل حقيقة أن للدين الإسلامي نظام واضح؟ الظاهر أن للدين الإسلامي نقاط عامة أو خطوط عامة كالخطوط العامة التي وضعها الإمام أمير المؤمنين للنحو، لكن هذا يفرق كثيرا عن النحو الموجود اليوم، تلك خطوط عامة. فكذلك النظام الاقتصادي والتعليمي والحضاري للإسلام أو ما يطرح حاليا في الإسلام هي مجرد عبارة عن خطوط عامة ولا يمكن بها تحقيق نظام متكامل للمجتمع. ما تعليقكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كل نظام يعتمد على مجموعة من الركائز فلسفته للحياة، أهدافه العامة، قوانينه التفصيلية، الربط بين قوانينه وأهدافه، وهذه الركائز موجودة في النظام الإسلامي التي تجعل منه نظاما يقود الحياة. الركيزة الأولى أن النظام الإسلامي له فلسفة للحياة تقوم على دعامتين: الدعامة الأولى محورية الله، كما ذكرنا في المحاضرات السابقة أن النظام الإسلامي يرتكز على محورية الله لا محورية الإنسان، وأن الأصيل في الوجود هو الله والإنسان مجرد خليفة وأمين، إني جاعل في الأرض خليفة. والدعامة الثانية هو الخط الطويل أو الحياة الطويلة، أن الإنسان ما خلق لهدف قصير يرتبط بهذا المدى القصير الذي يعيش فيه، وإنما خلق لهدف يربط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. بناء على هاتين الدعامتين بنى النظام الإسلامي فلسفته للحياة. الركيزة الثانية الأهداف العامة التي وضعها الإسلام من خلال الآيات المباركات: هدف العدالة ليقوم الناس بالقسط، هدف الأخوة إنما المؤمنون إخوة، هدف التكافل في أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الأهداف العامة وغيرها هي ركيزة من ركائز النظام الإسلامي. الركيزة الثالثة القوانين. هناك مجموعة من القوانين التي تتناول الحياة العامة بشكل مباشر، بحيث يصلح أن يقال هذا نظام تفصيلي يقود الحياة لأهداف معينة. ولنأخذ من باب المثال تحريم الفائدة الربوية في القانون الاقتصادي. الإسلام في قانونه الاقتصادي حرم الفائدة الربوية وجعل البديل لها عملية المضاربة، وهذا البديل حقق عدة أهداف لهذه الركيزة، منها محو الطبقية الرأسمالية، منها توفير اليد العاملة، منها كسر روح الجشع والطمع لدى الإنسان، منها تخفيف كاهل الديون عن المدين والمواطن المدين، تبديل البنك من البنك الربوي إلى بنك المضاربة له أثر كبير على الحياة العامة للمجتمع الإسلامي وبشكل تفصيلي. لأجل ذلك ليست القوانين هي مجرد خطوط عامة أو كلمات عامة، بل القوانين التي وضعها الإسلام تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن في المجتمع الإسلامي. أيضا الركيزة الثالثة هي المزج بين هذه القوانين والأهداف، فالإسلام من جهة يضع في نظامه الاقتصادي عدة بنود، منها حرمة الفائدة الربوية، منها لا يحل لأحد إذا استأجر شيئا أن يؤجره بأكثر إلا إذا أحدث فيه حدثا، منها أن من كل شخص جهده ولكل شخص بمقدارها، عدة قوانين اقتصادية شرحها السيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا، بحيث تشكل مذهبا اقتصاديا للنظام الإسلامي في إدارة الحياة العامة. هذا النظام الاقتصادي يقترن بنظام تعليمي يركز هذه القيم نفسها، هذه القيم الروحية يركزها نظام تعليمي من خلال مقرراته، وهذا النظام التعليمي أيضا يقترن بنظام إعلامي يبرز هذه القيم من خلال ما ذكرته الآية القرآنية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالجمع بين القوانين والأهداف من خلال نظام تعليمي، من خلال نظام إعلامي، من خلال نظام اقتصادي يجعل الحضارة الإسلامية ويجعل النظام الإسلامي مصداقا للنظام الذي يقود الحياة بشكل تفصيلي. نعم.
أحسنتم سيدنا. سيدنا أنا أتحول إلى ليلة العاشر من شهر رمضان عن السيدة خديجة والفهم الحركي للإسلام. السؤال يقول أنه ذكرتم أن المعالجة للنظرية الجندرية هي أن المبدأ الإسلامي يرى أنه مع الاعتراف بالفوارق الطبيعية تقتضي الضرورة وجود فوارق اجتماعية، وذلك لقضايا منها أن الرجل بطبعه يميل إلى حب الأنثى وحنانها، والمرأة بطبعها تميل إلى حنان الرجل وحمايته، وذكرتم الآية القرآنية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تعليقي أن المجتمع الغربي لا ينفي المذكور سابقا، بل يقول أن حالة اجتذاب الرجل إلى الرجل أو المرأة للمرأة ناشئة من نفس مناشئ الحب والعطف والحنان. هؤلاء يدعون أن حالة الانجذاب هذه نتيجة هرمونات، قضايا جينية، بل أن بعض المسلمين منهم وهم دعاة للإسلام ويأمون المساجد يحتجون فيقولون أن الله خلقنا هكذا، واعتراضنا على حكم الله هو الكفر بعينه، ولهذا تراهم يتعبدون بالإسلام، بل ويقولون أننا نعيش حالة من الرضا والقبول للإسلام بهذه الطريقة. فما هو تعليقكم؟
لقد بحثت هذه النقطة مع عدة متخصصين في مجال علم النفس التطبيقي في الولايات المتحدة، وأشير هنا إلى نقطتين. النقطة الأولى، هذه الأمور لا يمكن الاعتماد فيها على الإعلام. الإعلام الغربي هو الذي يحاول أن يوهمنا أن هذه المسألة، مسألة الانجذاب من الرجل للرجل أو المرأة للمرأة، هي مسألة طبيعية تفرضها الطبيعة البشرية كما تفرض انجذاب الرجل للمرأة أو العكس، هذا كله ما زال إعلام لم يقم على مؤسسات بحثية إلى الآن. لا توجد دراسات علمية بحثية تؤكد هذه النظرة، ما زال إعلاما وما زال تسويقا سياسيا ينفذ من خلاله المتوغلون في مجال السياسة للوصول إلى أغراض معينة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يؤكد مجموعة من المتخصصين أن الوضع الطبيعي للهيكل العاطفي للإنسان سواء من خلال هرموناته أو جيناته، الوضع الطبيعي أو الميل الطبيعي على نحوين، ميل انفرادي وميل تبادلي كما يعبرون. الميل الانفرادي هو ميل الإنسان لأبيه لأمه لأخيه لصديقه، هذا ميل طبيعي. والميل التبادلي ميل الذكر للأنثى والعكس، وليس ميلا للمماثل. هذا يعد بنظرهم خارج عن إطار الوضع الطبيعي للهيكل العاطفي وفسيولوجي للإنسان، وبالتالي لا بد من أن يبحث كل من يصاب بهذا، لا بد أن يبحث عن أسباب ذلك وجذور ذلك. أما أنه وضع طبيعي فليس الأمر كذلك إلى يومنا هذا. نعم.
أحسنتم سيدنا. سيدنا، نقطة أخرى أنا هي عن تأثر العقل الباطن بالإعلام، هي مرتبطة بهذا. تأثر العقل الباطن بالإعلام وما يحيط من أعراف تؤثر على القرارات العاطفية للعقل، وفي ضوء ما ذكرتموه من أن القيم الأخلاقية تحفظ نظام المجتمع، يرد إشكال أن القيم الأخلاقية للمجتمع تتغير مع أعراف المجتمع. فإذا كان العرف العام يقبل التعري أو الزواج المثلي، فإنه سيعتبر هذه من قيمه التي لابد أن يحافظ عليها، وهو ما ذكرتموه قبل قليل من أن هناك كثير من التسويق الإعلامي. فكيف تردون على هذا الإشكال؟
أولا، لا تختلف المجتمعات البشرية في أصول القيم، وإنما تختلف في التطبيقات. أما أصول القيم، حسن العدل، قبح الظلم، حسن الأمانة، قبح الخيانة، حسن الصدق، قبح الكذب، أصول القيم لا تختلف فيها المجتمعات البشرية. الاختلاف في التطبيقات، حقوق العامل، حقوق الحيوان، حقوق المواطن بأي حد، حقوق البيئة بأي حد، يمكن أن يقع هناك اختلاف في التطبيقات والصغريات. أما أصول القيم وجذورها التي من خلالها يتهيأ العقل الباطن لإدارة شخصية الإنسان، لا يوجد فيها اختلاف بين المجتمعات البشرية. هذا أولا. ثانيا، صحيح أن العقل الباطن قد يتأثر ببعض الطروحات الإعلامية، ولكن إذا المسلمون التفتوا إلى قيمة دينهم الإسلامي وما يحمل من قيم، وعكفوا على مؤسسات إعلامية تظهر هذه القيم وتظهر هذه المبادئ، كما ذكرنا في جواب السؤال الأول، من أن هناك مزجا دينيا بين القوانين والأهداف، بحيث يمتزج النظام التعليمي بالنظام الإعلامي بالنظام الاقتصادي معا ليشكل حضارة عادلة أخوية على الأرض. لو أن المسلمين سعوا إلى ذلك ولو عبر مؤسسات إعلامية، لكان ذلك مؤثرا على ميول العقل الباطن واتجاه العقل الباطن، بحيث يكون مساهما في إنشاء شخصية فاضلة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
أحسنتم سيدنا. سيدنا، النقطة الأخرى المتعلقة بتلك المحاضرة كانت معالجتكم للفقه الذكوري، وذكرتم ثلاثة من المعالجات: أن الأحكام الشرعية منها الثابت ومنها المتغير، أن منها القانوني ومنها الولايتي، أن منها الضروري ومنها النظري، وذكرتم أن هناك معالجة رابعة وكنتم تحبذون طرحها أثناء الحوار فلو تتفضلون بطرحه.
ذكرنا في تلك المحاضرة أولا كيف نجيب على إشكالية الفقه الذكوري. قلنا هناك نظرتان، نظرة تعبدية ونظرة تحليلية. النظرة التعبدية هي بما أننا نؤمن أن المشرع حكيم وأن مقتضى الحكمة أن لا يضع قانونا إلا في ضوء المصلحة العامة للمجتمع البشري التي تربط بين الدنيا والآخرة، يعني مو المصلحة فقط في الدنيا، مصلحة التي تربط بين الخط القصير والخط الطويل. بما أننا نؤمن بذلك فلا بد من التسليم بهذا القانون الإسلامي، سواء كان قانونا ذكوريا أو كان قانونا أنثويا. هذا التصنيف بعد إيماننا بالحكمة الإلهية لا مجال للإشكال على هذا التصنيف. والنظرة التحليلية ذكرنا أنها تتضمن معالجات ثلاث. المعالجة الأولى كانت أنه لا ملازمة بين الامتيازات القانونية والامتيازات الذاتية، وقلنا كما هناك قوانين في صالح الذكر هناك قوانين أيضا في صالح الأنثى، فماكو ملازمة بين امتياز قانوني من جهة وامتياز ذاتي من جهة أخرى. المعالجة الثانية كانت عبارة عن قراءة شمولية للأحكام الشرعية، منها نظري وضروري، منها مثلا ثابت ومتغير، منها تشريعي وولايتي. هذه كانت معالجة ثانية. المعالجة الثالثة، هذه المعالجة تظهر في كلمات السيد العلامة صاحب الميزان قدس سره، وأيضا مذكورة على نحو الإشارة في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن، وهي أن القيمة الإنسانية هل هي بملاحظة المفردة التشريعية أو بملاحظة المفردة الواقعية؟ يعني هل قيمة الإنسان بما يشكله في القانون أو قيمة الإنسان بواقع عطائه وبواقع عمله؟ عندما نقرأ مثل هذه النصوص، قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه، نستفيد من هذه النصوص أن القيمة للإنسان القيمة الواقعية للإنسان بعمله لا بمفردة قانونية. وين القانون خلاك؟ خلاك وزير، خلاك نائب وزير، خلاك مواطن من الدرجة الأولى، خلاك مواطن من الدرجة الثانية. المفردة القانونية ليست هي الممثل لقيمتك في الحياة، الممثل لقيمتك في الحياة عملك وعطاؤك، ماذا أنتجت، ماذا أعطيت، ماذا قدمت. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. بما أن قيمة الشخصية الإنسانية بعملها لا بموقعها في القانون، لأجل ذلك حتى لو وجدت امتيازات للذكر في القانون التشريعي، ما دام الإسلام فتح المجال على مصراعيه للمرأة أن تحقق بعملها وبإنتاجها أعلى المراتب، وأنها قد تصبح أعلى من الذكر في مجال عطائها وعملها، وحينئذ يكتب لها وسام التقدم بعملها وعطائها. إذن لا يوجد هناك تمييز للذكر على الأنثى، ولا يوجد هناك تمييز ذكوري مقابل الأنوثي، لأنه عندما يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، عندما يجعل المثل والقيمة للعمل لا للرجل، عندما يجعل المثل والقيمة للعطاء لا للذكر، إذن مجرد وجود امتيازات قانونية للذكر لا تعني أنها هي القيمة الواقعية للإنسان. القيمة الواقعية للإنسان بعمله ونتاجه وعطائه. نعم.
نعم
سيدي لطيف هذا الرأي لأنه هذا يؤدي بي إلى السؤال الذي بعده
نعم.
أنه صح أنه يلاحظ أن لغة القرآن هي لغة حقوقية تدعو للاقتداء بالمرأة وتجعلها مثال، لكن لغة الرواية هي لغة مجحفة في حق المرأة وتهضمها حقها وتصفها بصفات تقل من كرامتها، وعليه القضية في ذكورية لعلها القضية في ذكورية الفقه ليست من جهة القرآن والإسلام بل من جهة الرواة والفقهاء أنهم كانوا على مر العصور أغلبهم ذكور، فأدى هذا إلى نوع من التوجه الذكوري في فقهنا وروايتنا.
أما بالنسبة إلى الروايات فلابد أن يلاحظ أمور ثلاثة. الأمر الأول أن أغلب الروايات التي ورد فيها ذم المرأة بصورة صريحة هي روايات ضعيفة السند. المرأة كلها شر وشر منها أنه لا بد منها، مثلا هن نواقص الإيمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، أما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصوم أيام حيضهن، وأما نقصان حظوظهن فهن على الأنصاف من مواريث الرجال، وأما نقصان عقولهن فشهادتهن بشهادة فشهادة اثنتين بشهادة رجل واحد. هذه النصوص الواردة في نهج البلاغة لا يوجد سند معتبر تعرض له الرضي أو من سبر أسناد نهج البلاغة لهذه النصوص بحيث يتأكد نسبتها للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وثانيا النصوص الصحيحة منها، أو عندما نقرأ هذه النصوص قراءة مجموعية كما يقولون تواتر إجمالي قد نصل به إلى جامع مشترك بين هذه النصوص، تتحدث عن الطبيعة البشرية للمرأة، يعني لا أنها في مقام ذم المرأة، لا أنها في مقام توهين المرأة، هي في مقام الحديث عن الطبيعة الحقيقية للمرأة، وأن للمرأة صفات تختلف عن صفات الرجل، وهذه الصفات يتركز فيها الجانب العاطفي أكثر من غيره، فهي حديث عن طبيعة المرأة وليست هي في مقام ذم المرأة. وثالثا ما ذكره عدة من الأعلام منهم المرحوم شيخ محمد جواد مغنية رحمه الله الذي كان يقول أن هذه الروايات الشريفة التي صدرت من الإمام علي على فرض صدورها طبعا جاءت بعد موقعة الجمل، ولأنها جاءت في هذه الظروف المعينة فهي لها دلالات معينة ولا يمكن أخذها كقضايا حقيقية تتكلم عن المرأة في كل زمان وفي كل مجتمع. نعم خصوصا في اللواتية طبعا يرضى لك يعني.
سيدنا هل يعني يبقى السؤال هل هناك تأثير أنه أغلب فقهائنا وأغلب رواتنا كانوا رجال أثر هذا على الوضع؟
الفقيه بما أنه عادل يفترض فيه العدالة، بما أن الفقيه يفترض فيه العدالة فلا بد أن يتجرد عن جميع الرواسب المؤثرة في استنباطه للحكم حتى كونه ذكرا، ولا بد أن يتجه إلى الرواية المعتبرة غير المعارضة التامة من جميع الجهات سندا ومتنا وجهة وظهورا، حينئذ أن يتعامل مع هذه الرواية معاملة مجردة وأن يستنبط الحكم منها بما هي هي، لا بما أن المستنبط ذكر والمستنبط له أنثى أو المستنبط له ذكر. فبما أننا نفترض في الفقيه العدالة فمجرد كون الفقيه ذكرا هذا لا يعني أن الفقيه انطلق من حيثية ذاتية وأثر ذلك على فقهه واستنباطه.
أحسنتم سيدنا. هو سبب السؤال أنه في المجتمعات الغربية اليوم خصوصا هناك توجه عام مثلا تغيير الإدارات، جعل الإدارات العليا ممزوجة بين الرجال والنساء، لأنهم يقولون أن وجود الإدارات كلها رجال يؤدي إلى تأثير على الحكم، فهذا كان سبب الانطلاق في هذا السؤال وقد أجبتم عليه سيدنا. سيدنا يبقى النقطة، أحد الإخوات بعثت هذا السؤال وهي ظاهر أنها متضايقة من هذه الفتوى أو لها يعني لها نوع من تحس أنها مجحفة في حق المرأة، أنه لا يعتبر في صحة الطلاق إطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به. أنتم عالجتم كثير من هذه الفتاوى، كيف تعالجون هذه القضية؟
مسألة قلنا أن هذه الأمور مرنة، هذه الأحكام مرنة، ومعنى أنها مرنة قابلة لأن تكون بيد المرأة عن طريق الاشتراط في متن العقد. واحدة امرأة كلمتني قالت راح علينا العقد، ليش ما قلت لنا من أول؟ الآن تم العقد من سنين وما ندري عن هذا. قلت لها الآن يمكن، الآن تجرين عقد لازم بينك وبين زوجك، وخلال هذا العقد اللازم عملية بيع مثلا، عملية إجارة، من خلال هذا العقد اللازم تشترطين في ضمن العقد أن لا يطلقك إلا بإطلاعك، أن لا أن تخرجي من البيت متى شئت وبدون استئذانه، أن مثلا إذا نذرت أن لا تستأذنيه في النذر، وأمثال ذلك من الأحكام. بالنتيجة هذه الأحكام فيها مرونة قابلة لأن يعني تحصل من هذه الأمور يعني، وليست أمرا ثابتا لا يتغير ولا يتبدل.
يعني نعم. سيدنا أتوقع اليوم أرجع البيت المرة تبيع لي شيء وتفحط لي عقود شروط،
تبيع لك خاتم أو تبيع لك ساعة وتشترط عليك ضمن هذا العقد أن تعمل كذا، ولا بد لك أن تعمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
سيدنا نتحول إلى ليلة 12 من شهر رمضان عن التعددية الدينية واختلاف القراءات. هل الدعوة إلى التعددية السلوكية حقيقي؟ أنتم ذكرت المثال أن الإسلام يقبل بالتعددية السلوكية للأديان خاصة عندما كانت نزلت، لكن هل هذا حقيقي حقيقة في عصرنا الحاضر؟ وهل هذا أيضا ينطبق على احترام المشرك واحترام الملحد مثلا؟
سؤال من نحن ننطلق من الآية المباركة كما ذكرنا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وكانوا مشركين، ما كانوا مؤمنين ولا موحدين، مشركين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. المعاملة بالبر والقسط عامة يبقى، نعم لا ننكر أن هناك تفاضل بين المسلم وبين غيره، جعل للمسلم الأخوة ولم يجعل لغيره، نعم، لكن الاحترام العام بمعنى المعاملة بالبر والقسط أمر مع جميع بني البشر إذا خضعوا لمجتمع واحد، بمعنى أنهم مواطنون من خلال مجتمع واحد. ولذلك يذكر الفقهاء منهم سيد السيستاني دام ظله أنه إذا دخلت مجتمعا بفيزة معينة فهذه الفيزة هي عبارة عن عقد ملزم بينك وبينهم، حتى لو كان هذا المجتمع مجتمع وثني، حتى لو كان هذا المجتمع مجتمع لا يؤمن بالله، إذا دخلت هذا المجتمع بفيزة أو بختم معين هذا يعتبر عقد بينك وبينهم، أن لا تعتدي عليهم، أن لا يعتدوا عليك، أن تتعامل معهم بالصدق واحترام النظام، أن يتعاملوا معك أيضا باحترام النظام، وأنت ملزم بذلك بمقتضى قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود. نعم.
سيدنا يظهر من كلامكم عن جمال عن أن التعبير عن جمال الله بمنطق الحب قد يكون من الأمر المقبول في حين ظاهر الروايات هو نقد هذا النوع من العبادة. هل السيد يرى أنه لا مشكلة في عبادة العابد ربه طمعا في جنته، وأن يقوم بالذكر الفلاني أو العمل العلتاني لطلب قصر في الجنة أو الحور العين؟ يعني خاصة أيام من شهر رمضان الكل يقرأ الدعاء بعد دعاء الفتاح، قبل دعاء الفتاح ما حد يركز. زين، وقد تناهى إلينا أن السيد السيستاني لا يرى أفضلية فيما يعرف بعبادة الأحرار على غيرها، ما تعليقكم؟
العلتاني بس ما في في النحو العلتاني ولا في الصرف. ما يخالف هذه على وزن لوتاني. زين احنا نجي الان الى ما تفضلتم به. يعتبر في عبادة الله تبارك وتعالى أن يعبده لاستحقاقه للعبادة، هذا جامع مشترك، أن يعتقد أن الله إله واحد مستحق للعبادة. إذا اعتقد بذلك فجميع الدوافع مقبولة، عبده لأنه يحبه، عبده لأنه يخافه، عبده لأنه يرغب في جنته، عبده لأنه يشكره، عبده بأي دافع. المهم أن يعتقد في رتبة سابقة على هذه الدوافع أنه إله واحد مستحق للعبادة. متى ما اعتقد أنه إله واحد مستحق للعبادة جميع الدوافع التي تدعوه للعبادة هي دوافع مقبولة. نعم، من الناحية الفقهية سماحة السيد السيستاني دام ظله وغيره من الفقهاء لم تثبت عندهم بعض هذه الروايات التي تفضل عبادة الأحرار على غيرها، بما أنها لم تثبت عندهم سندا لأجل ذلك يقولون لا يوجد عندنا تفضيل فقهي، يعني من الناحية الفقهية لا يوجد عندنا فتوى فقهية تفضل هذه العبادة على غيرها. من ناحية فقهية ما عندنا دليل. هذا لا ينفي أنه من الناحية الروحية من الطبيعي أن من يعبد الله مجرد عن جميع الدوافع يعبده فقط وفقط لأنه أهل للعبادة لا لشيء آخر، من الطبيعي أنه من الناحية الروحية أكمل وأسمى ممن يعبده بدواع أخرى، هذا من نواحي كمالية من نواحي روحية. أما من الناحية الفقهية بعد الفقهية يمشي على طبق الدليل، إذا لم يثبت عنده هذه الروايات التي تفضل بعض أنواع العبادات على بعضها، إذا لم تثبت عنده بسند معتبر طبيعي لا يفتي بالاستحباب، هذا شيء آخر.
زين سيدنا، في نفس المحاضرة ذكرتم أنه تتنوع القراءات، سيدنا أحد القضايا المذكورة أنه لو قطع الإنسان بصحة دين ما غير الدين الإسلامي عن طريق البحث، فهل له أن يتعبد بهذا الدين وأن يرجو الثواب الأخروي على ذلك؟
إحنا الميزان عندنا المستضعف وغير المستضعف. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من قامت عنده الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه فليس بمستضعف. كل من قامت عنده الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه فليس بمستضعف، ما سواه مستضعف. إذا كان مستضعفان يدخل ضمن الآية المباركة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقلنا في المحاضرة قلنا فرق بين مسألة أفمن زحزح عن النار وبين مسألة التعبد بالدين، فرق بين الأمرين. هل هذا المستضعف الذي لم يصل إلى الحق لقصوره وعدم قدرته للوصول إلى الحق، هل مضافا إلى أنه مزحزح عن النار أن له أن يتعبد بدينه الذي وصل إليه أم لا؟ قلنا لا ملازمة. مسألة يزحزح عن النار صحيح يعني معذور، هذا المستضعف معذور، أما أن هناك تشريعا يقول له أن يتعبد بالدين الذي وصل إليه لا، ماكو ملازمة بين الأمرين. نحن نقول هو معذور أمام الله زحزح عن النار، أما أن هناك تشريعا يقول بما أنه وصل إلى دين إذن له أن يتعبد بذلك الدين الذي وصل إليه، لا ملازمة بين القضيتين، لا ملازمة بين الأمرين. نعم
أحسنتم سيدنا. سيدنا إذا نتحول إلى المحور الأخير تقريبا في هذه الجلسة وهو عن محاضرتكم لليلة أمس. بالطبع المحاضرة كانت جدا عميقة وجدا ثقيلة لكن بها أسئلة لطيفة. يعني أولا المنهج الألسني، ما هو ردكم على ما ذكره طارح المنهج الألسني وما طرحه كمنهج تفسيري؟ أنتم شرحتموه لكن لم تذكروا أي رد علي على وعلى ما يطرحه.
المنهج الألسني قصدكم؟ نعم. المنهج الألسني الذي طرح في كتاب معاني القرآن في ضوء علم اللسان للمستشرق الألماني ذكرناه في الليلة السابقة، أولا لم يقم شواهد تاريخية، هو ما أقام شواهد تاريخية، لم يقم شواهد تاريخية موثوقة على أن اللغة السريانية هي الأصل في منهج التدوين والكتابة للغة العربية، وادعى هكذا، قال اللغة العربية اعتمدت في منهج الكتابة والتدوين على أصول اللغة السريانية، ما أقام شواهد تاريخية على ذلك، ولا أتى مثلا بنقوشات معاصرة لتلك الفترة تدل على الربط بين اللغتين في مجال التدوين والكتابة، هذا أولا. ثانيا لنفترض أن اللغة العربية اعتمدت في الكتابة صف الحروف وتنسيقها وتأليفها على أصول من اللغة السريانية، المفروض أن هذه الكتابة خضعت لإشراف النبي صلى الله عليه وآله، فالقرآن وإن لم يكتب كله، طبعا وقع في خلاف بين الأعلام، هل القرآن كله كتب على عهد النبي أم لا كتب بعد عهد النبي، إلا أن الجميع يتفق على أن القرآن كتب في الرقاع وفي الخلاف وفي الأحجار منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يكتبون القرآن، صحيح ما جمع في مصحف واحد على زمانه خلافا للسيد الخوي، طبعا السيد الخوي يرى أن القرآن جمع في مصحف واحد والنبي حي يرزق لقوله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، يقول التعبير بكتاب ظاهر أن هناك شيء بين الدفتين موجود بين أيدي المسلمين أشار إليه الحديث النبوي، سيد الخوي يرى أنه جمع في عهد النبي، لنفترض أنه ما جمع في عهد النبي كما هو الرأي الآخر، بس بالنتيجة كان مكتوب، كان في الرقاع والخلاف والأحجار والكتابة خضعت لإشراف النبي صلى الله عليه وآله، بل عند إخواننا أهل السنة أن هذه الرواية ما وجدتها في طرق الإمامية، أن النبي كلف حسان عفوا أن النبي كلف زيد ابن حارثة بأن يتعلم أصول الكتابة والتدوين ويكتب من خلالها القرآن الكريم، بالنتيجة الكتابة والتدوين خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله، بعد أن خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله فما هي المشكلة؟ نحن نعتمد هذه الكتابة سواء كان أصولها سريانية أو كان أصولها شيئا آخر، كتابة وتدوين خضع لإشراف النبي صلى الله عليه وآله. ثالثا نحن الآن عندما نراجع ما وصل إليه العلماء، إذا كما تعرفون المصحف الموجود في متحف السلطان أحمد في إسطنبول، المصحف الموجود في برمنغهام، المصحف الذي وجد في سقف جامع صنعاء الكبير، هذه المصاحف المكتوبة إذا ترجعون إليها، أنا طبعا زرت هذا اللي موجود في إسطنبول، وكنا في وفد يتبع مؤسسة آل البيت، رحنا إلى المتحف وأطلعونا على هذا المصحف المبارك والخط الذي كتب فيه، طبعا تاريخه عام 27 للهجرة، يعني قبل أن يستلم الإمام علي الخلافة، قبل أن يستلم الإمام علي الخلافة هذا المصحف كتب، وطبعا عدة شهادات من عدة متخصصين في الخط والحبر والورق يؤكدون أن هذا التاريخ صحيح، يعني أن هذا كتب في عام 27 هجرية قبل أن يستلم الإمام علي الخلافة، وطبعا هناك قرائن سمو مؤكدة أن الكاتب هو الإمام علي عليه السلام وأن هذا القرآن بخط الإمام علي عليه السلام تماما مطابق للقرآن الموجود بين أيدينا. وإذا نلاحظ الموارد، صحيح هو مو منقط، إذا نلاحظ الموارد التي تختلف بالتنقيط وعدمه لا يوجد اختلاف في المعنى كما هو حاول الكاتب هذا المستشرق الألماني قال واجلب عليهم بخيلك ورجلك، لا هي اخلب عليهم بحيلك ودجلك، يعني صورها بتصوير آخر. وشاركهم في الأموال والأولاد، قال وشاركهم في الأموال والأولاد. ومثلا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قاسورة، يعني باعتبار اللغة السريانية هي قاسورة، وأمثال ذلك. عندما يقارن بين هذا المصحف والمصاحف الموجودة عندنا لا تختلف إلا من حيث التنقيط، لكن هذا الاختلاف من حيث التنقيط لا أثر له على تغيير المعنى كما هو المدعى. هذا من ناحية هذا المنهج. نعم
سيدنا، لكن أليس التنقيط نفسه وأيضا التشكيل حصل قريب في قريب عصر الأئمة نفسهم؟ يعني التنقيط إذا ما أتخط، إذا ما تغيب عني،
إذا أتخطر
كان في عصر الأئمة، في عصر الأئمة بنفسهم، يعني في قبل حتى الغيبة الصغرى.
الظاهر هكذا كما تقولون، يعني منقول أن في آخر العهد الأموي أظن أو عهد عبد الملك بن مروان، الظاهر هو هكذا أنه بدأ التنقيط إما في عهد عبد الملك بن مروان أو آخر العهد الأموي، يعني عاصره عدة أئمة عاصروا هذا التنقيط.
وإذا أتخطر يعني إذا بعض الكتابات تشير إلى أن هذه النقاط كانت بلون مختلف حتى عن الكتابة الأصلية، يعني الكتابة الأصلية تكون بالأسود والنقاط بلون مختلف حتى تميز عن
إيه، حتى لا يقع الخلط. صحيح، نعم
أحسنتم سيدنا. النقطة الأخرى أنه في منهج عالم صبيط النيلي، معكم صبيط النيلي، اختصرتم كثيرا ما طرحه، لكن ما مقصوده بالمجاز الممنوع في القرآن؟ والسؤال الآخر، هل هناك اتفاق على مفهوم المجاز عند علمائنا؟
أنا أن أبدأ من السؤال الثاني. طبعا المجاز عند علمائنا فيه عدة يعني مدارس أو اتجاهات، نختصر على اتجاهين: من يرى أن المجاز في الكلمة، ومن يرى أن المجاز في الإسناد كما يعبرون عنه بمجاز السكاك. المعروف هو المسلك الأول أن المجاز في الكلمة، بمعنى أن المراد الاستعمالي من الكلمة هو غير ما هو الموضوع له الكلمة لقرينة من القرائن. والمسلك الثاني الذي يذهب له أبو المجد الأصفهاني، سيد الإمام الخميني، والسيد السيستاني، ومجموعة من الأعلام، أنه ما في مجاز في الكلمة أصلا. كل المجازات في اللغة العربية هي ترجع إلى مجاز الإسناد وما يعبر عنه بمجاز السكاكي، وبالتالي جميع موارد المجاز الكلمة مستعملة في نفس ما وضعت له. بالنتيجة هذا فقط بيان لاختلاف أنواع المجاز. نجي إلى السؤال الأول. سبيط النيلي، هو توفي منذ فترة، سبيط النيلي ذكر في كتاب اللغة الموحدة أنه بناء على النظرية القصدية تختفي المجازات من القرآن. ما يمكن أن نقول في القرآن مجاز بناء على النظرية القصدية، لأننا إذا قلنا بوجود المجاز معنى الكلمة لم يقصد معناها، وإنما قصد معنى آخر، وهذا يتنافى مع النظرية القصدية. النظرية القصدية بمعنى لا كلمة لا حركة لا حرف إلا وهو مقصود من قبله تعالى. فإذا قلنا هناك مجاز، إذن معنى هذه الكلمة ليست مقصودة، وإنما المقصود معنى آخر غير معنى هذه الكلمة. فاعتبر أن هناك منافات بين النظرية القصدية وبين المجاز، والحال أنه لا يوجد منافات بينهما. أما إذا قلنا بمجاز السكاك فالأمر واضح، لأن الكلمة قصد بها نفس معناها الذي وضعت له، وإن كان المراد الجدي معنى آخر لعلاقة بين المعنيين. وأما بناء على المجاز في الكلمة نفسه فليكن هذا المعنى الذي وضعت له الكلمة لم يقصد من الاستعمال، لكنه لم يقصد معنى لا ربط له بالمعنى، وإنما قصد معنى بينه وبين المعنى الموضوع له علقة، كما صرح علماء البلاغة بجمع العلقات أو العلاقات بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، جمعوها إلى 27 علاقة بين المعنيين. بالنتيجة قصد المعنى الذي بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة، وهذا معناه أن الاستعمال لم يخرج عن القصد، فلا يتنافى مع النظرية القصدية لو سلمنا بهذه النظرية لسبيط النيلي. نعم،
أحسنتم سيدنا. المنهج الأخير أو المنهج الرابع الذي ذكرتوه في المحاضرة أنه كان ما طرحه محمد شحرور، المهندس محمد شحرور، عن منهجه في تفسير القرآن، وبالخصوص ما ذكره في قضية الحجاب، وإن كنتم أنتم توليتم رد على بعض ما على ما يراه فقهاؤنا في الحجاب، لكن لم تنتقدوا نفس النظرية وما طرحه محمد شحرور بنفسه.
نعم، بالنسبة إلى ما طرحه المهندس محمد شحرور، المهندس السوري والباحث السوري محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن، هنا مع غمض النظر عن الملاحظة المنهجية، احنا الآن كملاحظات في المفردات التي استخدمها لإثبات مدعاه. الملاحظة الأولى عندما جاء إلى صدر آية الحجاب، وهي قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال: متعلق الغض لم يذكر في الآية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ما بين عن ماذا يغضون، فبما أنه لم يذكر متعلق الغض إذن المتعلق عام، ومعناه أن على المؤمن أن يغض بصره عما تعارف المجتمع النسائي ستره، وعلى المؤمن أن تغض بصرها عما تعارف لدى المجتمع الذكوري ستره. أولاً، هناك بحث بلاغي أنا الآن لا أدخل فيه، هل أن حذف المتعلق يدل على العموم أم لا؟ هذه قاعدة مبحوثة في علم البلاغة، وكثير من العلماء من ينكر هذه القاعدة، حذف المتعلق لا يدل على العموم. ثانيا، سلمنا بهذه القاعدة، حذف المتعلق إنما يدل على العموم ما لم تقم قرينة سياقية على تحديد ما هو المتعلق في الكلام، والمفروض أن في البين قرينة سياقية. الآية تتحدث عما يجب ستره، الآية تتحدث عما يجب ستره عن النظر واللمس بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، فبما أن الآية في سياق تحديد ما يجب ستره، إذن مقتضى سياق الآية أن يكون قوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني عما يجب على المرأة ستره، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني عما يجب على الرجل ستره. إذ لا معنى لأن يؤمر الرجل بغض النظر مع عدم وجوب الستر على الطرف الآخر، أو يجب على المرأة الستر مع عدم حرمة النظر على الطرف الآخر. إذن بالنتيجة، بما أن الآية في سياق بيان ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه، فهذا السياق قرينة على أن متعلق الغض قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا أبصارهم عما يجب على المرأة ستره، الذي فصله في الجمل التي بعد هذه الجملة. نجي إلى الملاحظة الثانية، قال بالنسبة إلى قوله تعالى: بل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، قال المقصود بالزينة هنا الزينة المكانية، يعني ما كان من الجسد زينة، زينة الجسد زينتهن، يعني ما كان زينة في جسدها، مو زينة مستخدمة كالمكياج كالمثلا الذهب كال، لا، زينة الجسدية. نحن الآن بغض النظر عن الروايات، ما نريد ندخل في الروايات الواردة عن أهل البيت لأن هذه فيها تحقيق آخر، نتكلم الآن مع الآية كأننا لا نعترف، لأنه هو ما يعترف بالسنة، هو يعتبر ما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله كله مجرد تعليم إرشادي وليس تكاليف إلزامية، ما يعتبر ما ورد عن النبي تكاليف إلزامية، مجرد تعاليم إرشادية. احنا بغض النظر عن هذا، هذا اختلاف منهجي، نقول لو كنا نحن والآيات الشريفة نقول لا ولا يبدين زينتهن، المراد بالزينة ما تستخدمه المرأة زينة، ولا يبدين زينتهن يعني ما تستخدمه زينة. ليش؟ لأنه إذا نظرنا إلى الآيات الأخرى، مثلا قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وظاهره أن المرأة التي لا ترجو نكاح يجوز لها أن ترفع ثيابها المطلوب الإلزام بها إذا لم تكن كذلك من دون أن تكون متبرجة بزينة، والمقصود بالزينة هنا شنو؟ مو الزينة الجسدية، يعني ما تستخدمه من زينة. فهنا التنصيص على أن المرأة التي لا ترجو النكاح ليس لها أن تتبرج بزينة وإن جاز لها أن تضع ثيابها، هذه قرينة على أن المراد بالزينة هنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يعني الزينة المستخدمة للزينة الجسدية. كذلك قوله تعالى في آية أخرى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الزينة التي تخفى هي الزينة المستخدمة ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن تفسيره الزينة بالزينة الجسدية لا نوافق عليه مع غمض النظر طبعا عن الروايات باعتبار وجود قرائن على أن المراد بها الزينة المستخدمة. ولا يبدين زينتهن، نجي للملاحظة الثالثة، إلا ما ظهر، إلا ما ظهر فيها تفسيرات أربعة، وهو اختار تفسير واعتبر يعني مسلم ومعين. زين، ما ظهر بما ظهر قهرا، هذا تفسير، ما ظهر بمعنى ما تعارف المجتمع على إظهاره. ثلاثة، ما ظهر يعني ما ظهر بحسب الخلقة. أربعة، ما ظهر يعني ما ظهر من الزينة. فعندنا أربعة تفسيرات لما ظهر. تفسير الأول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، إذا فسرنا الزينة بمعنى الزينة المستخدمة لا تبرز الزينة قلادة مثلا بل الأقراط في الأذن، القلادة على الصدر، ما أشبه ذلك، ليس لها أن تبرز زينتها إلا الزينة الظاهرة. والزينة الظاهرة كما ورد ذكرت حتى في كتب اللغة هي عبارة عن الخاتم والسوار، الخاتم والسوار زينة ظاهرة. إذن المراد بما ظهر ما ظهر من الزينة، هذا تفسير. تفسير الآخر ما ظهر يعني ما ظهر قهران، كأنه تريد الآية أن تقول نقل هذا الرأي عن المرحوم آية الله العظمى السيد علي الفاني الأصفهاني أحد فقهائنا الكبار، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يعني المرأة غير معذورة في إظهار الزينة إلا الزينة التي تظهر شنو؟ قهرا على المرأة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر قهرا، ارتفع حجابها قهرا فظهرت زينتها، أو مثلا حصل عذر اضطراري أظهر زينتها. ما ظهر يعني ما ظهر قهرا عليها، لا ما ظهر باختيار منها، لا ما ظهر بإرادة منها. فما ظهر قهرا عليها خارج عن إطار عدم المعذورية، هذا التفسير الثاني. التفسير الثالث أن المراد بما ظهر كما شرحه كثير من علمائنا وفقهائنا، اختاروا هذا التفسير الثالث، ما ظهر بمعنى ما تعارف المجتمع على إظهاره في مقام التعامل. شنو اللي تعارف المجتمع من زمن النبي على إظهاره في مقام التعامل؟ الوجه والكفان، لأن المرأة تتعامل مع الآخر في السوق، تتعامل مع الآخر في البيت، تتعامل مع الآخر بالوجه والكفين. ما ظهر يعني ما تعارف إظهاره، لأجل أن المصلحة الاجتماعية في المجتمع العربي آنذاك كانت تقتضي شنو؟ إظهاره، وهو الوجه والكفين. تفسير الثالث أن المراد بما ظهر هو اللي تبناه. ما ظهر يعني ما ظهر بأصل الخلقة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر بأصل الخلقة. قال شنو اللي ظهر بأصل الخلقة؟ اللي الله خلق ظاهر. قال اللي الله خلق ظاهر واضح، الشعر والوجه والرقبة والبطين والصدر والساقين والفخذين واليدين، كل الله خلق ظاهر. فهذه ما ظهر كلها تطلع، كلها لا يجب سترها، يعني كلها الله خلقها ظاهرة. فكأنه يريد يقول إذا الله خلقها ظاهرة أنتوا ليش تخفوها؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يعني إلا ما ظهر بأصل الخلقة، فيشمل كل هذه الأمور. طيب بعد ما خفي وجهه اللي الله خلقه مخفي، نريد شيء الله خلقه مخفي حتى يصح التقسيم، نقول ما ظهر بخلقة الله وما خفي بخلقة الله. قال ما خفي ما تحت الثديين الله خلق مخفي، وما بين الثديين الله خلق مخفي، وما تحت الإبطين الله خلق مخفي، وما بين الإليتين الله خلق مخفي، وهكذا. فالمراد بالزينة ما ظهر منها، يعني ما ظهر بخلقة الله، ومقابلها ما خفي بخلقة الله، الله خلق مخفي. لأجل ذلك الآية المباركة تقول ما خلقه الله مخفي ليس لها أن تبديه، وما خلقه الله ظاهر، خلاص الله خلقها الشكل فتظهره. طبعا بناء على هذا التصنيف، بناء على هذا التصنيف، أولا كثير من الأمور بناء على التصنيف صير مخفية. ما تحت الفك أيضا شنو؟ مخفي. ما بين الأصابع مخفي، أصابع اليدين أصابع الرجلين. المفصل بين الساق شنو؟ والفخذ أيضا مخفي. ما في السرة، سرة البطن أيضا مخفي، وهكذا. يعني إذا بنعمم كل شيء مخفي بالخلقة يشمل كل هذه الموارد، فلا بد من سترها وعدم إبدائها، هو لا يلتزم بذلك، هذا كنقض يعني. وأما الحل فهذا مقتضى هذا التصنيف أن يكون الحكم الشرعي له، لأنه لا معنى لستر ما خلقه الله شنو؟ مستورا، والله خلقه مستور بعد شنو مستور. إذا نمشي على هذا التصنيف عليها أن تستر ما خلق مستورا، خلق مستورا بعد شنو، وما خلق ظاهرا لا يجب عليها ستره، فالتصنيف يكون حينئذ بلحاظ الحكم الشرعي يكون لغوا، إذ ما دام مخفيا بالخلقة فلا معنى لستره، لأنه لو كان مما يقبل الإظهار لم يكن مخفيا بحسب الخلقة. التصنيف بين المخفي والمستور بحسب الخلقة لا يتناسب مع الحكم الشرعي من حرمة الإبداع. هذه الملاحظة الثالثة في مجاله. بل بعد شنو؟ ولا يبدين زينتهن. فأولا هو عين لما ظهر معنى من دون المعاني الأخرى بلا قرينة، وثانيا التصنيف الذي ذكره لا يتناسب مع حكم الشرع، كما يقولون لا مناسبة بين الحكم والموضوع. نجي إلى الجملة التي بعدها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، ثم قال وليضربن خمرهن على جيوبهن، وليضربن خمرهن على جيوبهن، نعم ها بخمرهن عفوا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نجي إلى كلمة الجيب، جاب معنى جديد ما شفناه في كتاب لغوي أصلا، أن الجيوب جمع جيب، والجيب كل شق له طرفان، يعني وهذا ما يتناسب إلا ما بين الإليتين يعني، ولا ما شفنا يعني شق له طرفان يعني طرف أعلى وطرف أسفل، ولا ما وجدنا له يعني مصداقا آخر. الجيب كل شق له طرفان، هذا معنى الجيب، وهذا هو جمع الجيوب. والنتيجة وليضربن بخمرهن فقط على كل شق في الجسد له طرفان، إلا هو مثل إلى بما بين الثديين وما تحت الثديين وما تحت الإبطين وما بل ما بين الإليتين، مثل بهذه الأمثلة. وطبعا أشكل على نفسه إن قلت أن ما بين الشفتين أيضا جيب، وما داخل الأنف أيضا جيب، ولذلك يقولون الجيوب الأنفية، لما يقول عنده مرض في الجيوب الأنفية، وما في الأنف أيضا جيب، وما بين الجفنين أيضا جيب. قال صحيح هذه جيوب، لكن جيوب ظاهرة، خرجنا عن معنى الجيوب، هذه جيوب ظاهرة. إذا كان الجيب هو الشق الذي بين طرفين بحيث لا يرى بحسب الخلقة، كيف نصنف الجيوب إلى جيوب ظاهرة وجيوب مخفية؟ احنا بنتجاوز عن هذه الملاحظة، نقول تفسير الجيوب بهذا المعنى ما وجدنا له مصدر لغوي. احنا عندما نجي إلى المعجم الوسيط، جيب القميص، جيب القميص ما يدخل منه الرأس عند لبسه، يعني هذه حافة القميص اللي من خلالها يدخل الرأس، جيب القميص هو هذا، حافة القميص التي من خلالها يدخل الرأس. فعندما يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، جيوبهن كناية عن موضع الجيب، وموضع الجيب يعني هو شنو؟ نهاية الثوب الذي من خلاله يدخل الرأس في الثوب. أي بعبارة أخرى وليضربن بخمرهن على أعلى صدورهن، لأن أعلى الصدور هي موطن الجيوب بمعنى نهاية الثوب أو شق الثوب الذي من خلاله يلبس الثوب. والجمع جيوب وأجياب. زين، وجيب الثوب ما يوضع فيه الدراهم، هذا المعجم الوسيط. بعدين تجي إلى كتاب آخر، جيب القميص والدرع والجمع جيوب، وفي التنزيل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وجيبت القميص، وجبت القميص وجيبته، جعلت له جيبا. وفلان، شوفوا هذا مثل عربي، وفلان ناصح الجيب. معنى فلان ناصح الجيب في اللغة العربية أي يعني بذلك قلبه وصدره، ناصح الجيب من كان قلبه وصدره أمينا، يعبر عن العرب ناصح الجيب، هذا معنى أن الجيب كناية عن القلب والصدر، هذه المنطقة من القلب والصدر تسمى بالجيب، لا كل شق له طرفان. وقال بل بعض الشعراء وحسنت صدرا جيبه، وحسنت صدرا جيبه لك ناصح بهذا المعنى. ثم نقل هذا في المعجم في لسان العرب، ذكر كلام ذي الرمة وكلام ابن الأثير وكلام البخاري وكلام أبي داود، كلهم يصبون في نفس المعنى الذي تعرضنا إليه. وكذلك صاحب الصحاح الجوهري في الصحاح، وكذلك معجم اللغة العربية المعاصرة، وأيضا تاج العروس وكتاب القمر، يعني كل الكتب اللغوية صرحت بهذا المعنى للجيوب الذي لا ينسجم مع المعنى الذي ذكره المهندس السوري محمد شحرور. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الملاحظة الأخرى، قال الآية ما قالت استروا الرؤوس، قالت الخمر خلوا على الجيوب بس، فمن أين دعا الفقهاء أن ستر الشعر وستر الرأس واجب؟ يعني ما قالت، قالت وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا يعبر عنه في علم الأصول بالدلالة الالتزامية، عندما يقال ضع ضعي خمارك على جيبك، كأنه يقول شنو؟ غطي رأسك مع الجيب، لا يكتفى بتغطية الرأس، فتغطية الرأس، فمطلوبية تغطية الرأس شنو؟ مستبطنة في الكلام. عندما يقال ضعي خمارك، معلوم أن العرب لا تضع الخمار إلا على الرأس، طب ما تضع الخمار على الرقبة؟ هذا لفاف، هذا مو خمار. المجتمع العربي يضع الخمار على الرأس، فعندما يقال ضعي خمارك على جيبك يعني لا يكتفى في الحجاب بوضع الخمار على الرأس، بل لا بد من ضم الجيب، فهو دال بالدلالة الالتزامية على ستر الشعر أيضا، هذا من باب الدلالة الالتزامية، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بعدين جاء إلى الآية، ملاحظة الأخيرة، بلي يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال يدنين عليهن من جلابيبهن يعني بعض الجلابيب، بعض الجلباب يصل إلى جيوب المرأة، يصل إلى صدرها، مو أكثر من ذلك. مع أن التعبير يدنين عليهن لغة، الإدناء لا يتعدى بعلى، لا يقال أدنى عليه، الإدناء يتعدى باللام، أدنى له، ويتعدى بإلى، أدنى إليه، ويتعدى بمن، أدنى من، اسمه يتعدى بعلى. فكيف الآية عداه بعلى؟ يدنين عليهن، يقولون تعديته بعلى معناه أنه ضم معنى الإرخاء، يدنين عليهن يعني يرخين عليهن من جلابيبهن، مو يدنين بمعنى قرب الجلباب شيئا ما من الصدر، الإدناء هنا بمعنى الإرخاء، لأنه تعدى بكلمة على ولم يتعدى بمن ولا بإلى ولا باللام. يدنين عليهن يعني يرخين عليهن من جلابيبهن، ومن هنا ليست للتبعيض وإنما من هنا للابتداء، يعني الذي يرخى على الإنسان على المرأة هو شنو؟ ما كان من سنخ الجلباب، لا ما كان من شيء آخر. ويدنين عليهن يعني ويرخين عليهن من جلابيبهن، ومن الطبيعي أن إرخاءه إما على الوجه وإما على الصدر، لأن الجلباب بحسب كلمات أهل اللغة هو عبارة عن الملحفة أو الرداء الذي تستر به المرأة، حينئذ يقال بأنه يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يرخين الجلباب الذي هو الملحفة أو الرداء، يرخينه على الوجه وعلى الصدر. فهذه الآية تدل حتى على ستر الوجه أيضا، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الملاحظة الأخيرة أننا عندما نقارن هذه الآية بالآية الواردة في القواعد، قلنا البارحة أن أكو قواعد من الرجال وما رضوا بعض الرجال بهذا، أكو قواعد من الرجال مثل ما أكو قواعد من النساء، يعني ليش تزعلوا؟ والقواعد من والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، زين، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني المرأة التي لا ترجو نكاحا يجوز لها وضع ثيابها، بالمقابل معنى التي ترجو نكاحا ليس لها أن تضع ثيابها، فلا بد لنا أن نحدد ما هو الثوب الذي سمح بوضعه للقواعد ولم يسمح بوضعه شنو لغير القواعد. الثوب في اللغة ما يستر البدن من أعلى الصدر إلى الساق، هذا الثوب في اللغة، لا يطلق الثوب إلا على ذلك. إذن بالنتيجة ما يجب، عفوا، ما يجوز للعجوز القواعد أن تضعه، وهو الثوب الذي يستر من أعلى الصدر إلى الساق، ليس لغير القواعد شنو رفعه. وهذا يتنافى مع مدعى من أن الذي يجب ستره خصوص الجيوب من البدن وليس غير ذلك. هذه بعض الملاحظات على ما ذكره، مضافا للملاحظة المنهجية الأساسية التي تعرضنا لها في الليلة السابقة، وهو أن تفسير القرآن إنما يؤخذ من العلماء بالقرآن، وهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام كما ذكرنا في الليلة السابقة، ولا يرجع للمعنى اللغوي مع وجود الرواية المعتبرة في تفسير القرآن عن المعصوم عليه الصلاة والسلام.
أحسنتم سيدنا. أنا أحول آخر دقيقتين أبي أستغلها في سؤال أخير. هذا السؤال وصل إلينا عدة مرات، وأيضا الإخوة كلموكم مباشرة في هذا السؤال، وهو متعلق نصيحتكم، هي نصيحة اجتماعية الظاهر، النقطة اجتماعية عن سهر الشباب في الأيام العادية،
يعني مو الليلة
شهر رمضان،
يعني مو الليلة المقصود،
مو الليلة أقصدي خارج هذه الليلة،
نعم.
عن سهرهم في الأيام، سهر الشباب المتزوج خاصة الشباب المتزوج حديثا، في سهرهم خارج البيت إلى الساعة 12 ليلا أو إلى منتصف الليل في أيام الأسبوع أيام الدوام، وفي الأيام الإجازات إلى 5 فجرا أو بعد صلاة الفجر يرجعون ويعطون قليلا من وقتهم جدا إلى البيت وإلى الزوجة وإلى العيال، ماذا تقول؟
نعم، هذه ظاهرة يعني مرضية مؤسفة شكى منها كثير من الرجال فضلا عن النساء، أن كثيرا من شبابنا المتزوجين، لا خصوص المتزوجين حديثا حتى غيرهم، كثير من المتزوجين يذهب مع أصدقائه لسهرات ورحلات إلى أوقات متأخرة، بل قد يبقى إلى أذان الفجر ويترك زوجته في البيت وحدها، وهذا يتنافى مع المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. هذا العمل وهذه الظاهرة تتنافى مع المعاشرة بالمعروف، تتنافى مع ما يطلب من المرأة أن تعامل به الزوج. المرأة يطلب منها أن تعامل الزوج بالرفق وحسن الاستقبال، كذلك مقتضى ذلك أن يتعامل الزوج مع المرأة بمثل ذلك. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فمقتضى أن يتعامل الرجل مع زوجته بالخير وبالمعروف أن ماكو مانع أن يخرج مع أصدقائه، بس لا يصل به الوقت إلى مثل هذه الأوقات المتأخرة، ماكو مانع أن يخرج في رحلات مع أصدقائه، لكن مع رعاية نفسية الزوجة وحقوق الزوجة وحسن المعاشرة بالمعروف مع الزوجة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد لمرضاته وتجنب معاصيه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت مجموعة من المسائل الفقهية تعلق بالخمس وبالسفر وبكذا، إذا صار وقت، احنا انتهينا الآن من الخطابة بس موجودين بعض الأيام، إذا صار وقت نقوم بتسجيلها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم سيدنا، شكر الله سعيكم ووفقكم لما فيه مرضاته، ومعذرة على التجاسر سيدنا إذا تجاسرنا عليكم، هي فرصة سعيدة دائما أن نجلس نتحاور معكم.
شكرا شكرا على التجاسر، وإن شاء الله نلتقي مرارا.
وشكرا للجميع من حضر، ووفق الله الجميع لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.